أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 154، باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة. كنا نتحدث في الباب المتقدم حول حرمة الغيبة وما يتعلق بها، لكن من خلال الضوابط التي ذكرت في مقام الحديث عن الغيبة بينت أن هنالك حدودا لما يسمى غيبة، والذي معه يمنع من انتهاك شخصية المؤمن بذكره بما يقدح فيه. لكن في قبال ذلك يوجد بيان أيضا للموارد التي لا يسمى فيها هتك لشخصيته، باعتبار أن هذه المسائل من ناحية التنظيم هي مسائل مرتبطة بالشريعة، فالشريعة هي التي تنظم ذلك وتشير إليه، فتبين أن هذا حق ينبغي الحفاظ عليه، وهذا ساحة فراغ. ما معنى ساحة الفراغ في الشريعة؟ يعني المساحة التي يتحرك بها المؤمن بما يوجب له الكمال من دون ضوابط. فمثلا انظروا، مسألة غسل الثوب لا يحتاج إلى نية حتى يصح الغسل، لكن لو نوى الإنسان غسله قربة إلى الله، اكتسب الثوب من ناحية معنوية خصوصية زائدة على طهارته، وهي خصوصية أن غسله ارتبط بالله تبارك وتعالى. انظروا كذلك في مسألة شرب الماء. مسألة غير مرتبطة بالنية والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لو أن الإنسان نوى بشرب الماء التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ونوى به أنه قربة إلى الله، انظروا أن هذه النية جعلت من شرب الماء نحو من أنحاء الكمال له الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. بالتالي هذه المساحة هي مساحة فراغ في الموارد التي لا تكون غيبة، ولكن مع ذلك ينبغي أن يتنزه الإنسان عنها إن كانت قد تؤلم أخاه المؤمن، إن سمع بها. انظروا، الإمام الصادق عليه السلام سأله شخص من أصحابي اسمه داود بن سرحان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. انظروا، هذه الرواية تبين لنا هذه الحقيقة عن الغيبة. قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه، لم يقم عليه فيه حد. انظروا، المذكور في هذه الرواية أن يكون هنالك أمرا مستورا عن الناس الذي يقوم به المختاب أنه يكشف ذلك الأمر المستور. في رواية أخرى انظروا يبين المقابل لذلك، يعني الأمر غير المستور، فيقول عليه السلام: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة، مثل الحدة عفوا والعجلة، فلا والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. فهذه الرواية أشارت إلى أن الصفات الظاهرة الموجودة في الإنسان، مثلا أنه عجول دائما، فنقول فلان مستعجل دائما، أو أن فلان عنده حدة في التعامل. هذه الأمور الظاهرة المتعارفة في الناس ليست أمرا مستورا، وأنت كشفته ذاك البعيد يعني كشفته للناس حتى يقال هذا انتقاص منه لأن الله ستره عليه. فالغيبة أنك ذاك البعيد عفوا تذكر أخاك المؤمن بما فيه مما ستره الله عليه، طبعا إذا لم يكن فيه فهذا بهتان، فإظهاره يكون غيبة، لكن إذا كان أمرا ظاهرا معروفا بين الناس هذا لا يسمى غيبة. من هنا انظروا، لكن في نفس الوقت ينبغي الإنسان أن يتنزه حتى عن هذه المساحة التي أعطيت له تماما، كما أنه في غسل الثوب، في شرب الماء يكون تقربا إلى الله تبارك وتعالى، هنا كذلك ينبغي ترك كل ما يمكن أن يسيء إلى الآخرين. انظروا حتى مثل هذه، مثل أنه يوجد فيه وصف ظاهر غير خفي على الناس وأنت لا تسمى مختابا، لكن مع ذلك ينبغي أن تتنزه عنه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذه إذا جعلناها قاعدة في حياتنا اليومية أن القول الحسن دائما هو المطلوب، أي قول يمكن أن يشكل شيئا من الإساءة إلى الآخرين ينبغي الابتعاد عنه. كذلك يعني في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يختبه. انظروا، فهذه أيضا شاهد على أنه إذا كان الأمر معروفا بين الناس لا يسمى ماذا؟ يسمى غيبة. وكذلك في مسألة المجاهر بفسقه، إنسان يتجاهر بفسقه، يستمع الغناء ويقول أنا أستمع، هو يأخذ الربا ويجاهر به. انظروا، هذا هو انتهك حرمة نفسه، يعني هو انتهك شخصيته، فبالتالي لا حرمة له، من هنا لا غيبة عليه، كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبته. انظروا، لا توجد له حرمة، لا توجد له كرامة، وبالتالي حتى الغيبة غير محرمة عليه. لكن ينبغي على الإنسان المؤمن أن يتنزه عن ذلك، يعني أنه لا يختاب أحد. نعم، من باب الأمر بالمعروف، من باب النهي عن المنكر، يمكن أن يتحدث، يمكن أن ينهى، يمكن أن يذكر ذلك عموما. فبالتالي انظروا من هذه الناحية، الشارع ماذا بيّن بأنه الأمر الظاهر ليس غيبة، واحد، والمجاهر بفسقه لا غيبة عليه، وكذلك كذلك موارد إظهار المظلمة. يعني إذا شعرت بأنك مظلوم، أنك مظلوما، أنك مظلوم عفوا، يمكن أن تتحدث بظلامتك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. انظروا استثناء. بالتالي هذه الآية لها تطبيقات متعددة. انظروا واحدة من تطبيقاتها: الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عنها معنى هذه الآية ذكر تطبيقا من تطبيقاتها كما في الرواية، قال: من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلمه، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. انظروا، هذا لا غيبة عليه لأنهم أضافوه وقدروه، ومع ذلك أساء ضيافتهم. ترى شخص يعني يدخل عندك ضيف ثم يخرج ويسرق منك حاجة، إذا تحدثت عنه لا يكون حديثك غيبة. لماذا؟ لأنك مظلوم ويجوز لك الجهر بالسوء من القول بالنسبة إليه. رواية أخرى أيضا عن الإمام عليه السلام في نفس هذه الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء، أيضا سئل عن ذلك فقال: إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله. هذه الرواية، انظروا، على عكس الرواية السابقة. الرواية السابقة الضيف فعل سوءا، بينما في هذه الرواية المضيف يفعل سوء، كما لو أنه لم يقدره، لم يقم بواجب الضيافة، فهذا نحو من أنحاء الظلم له، ومعه يجهر بالسوء مع أنه سوء. انظروا، هذه المسألة مهمة، أنه متى ما وقع عليك نحو من أنحاء الظلم من هذا القبيل، وإن جاز للإنسان أن يتكلم، أن يذكر السوء الذي وقع عليه، ولكن كلما تعالى عليه وابتعد عن ذكره كلما كان أكرم له. ماذا؟ لأن يكفي في وصف قولك، مع أنه جائز، أنه قول سوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمه. تعالي، هذا يعني الاستثناء لأجل أنه يتحدث عن مظلوميته، ولكن الحديث عن هذه المظلومية أيضا يستتبع أنه من ناحية أخلاقية، إذا لم يكن هنالك ظلم من قبيل التعدي على حقوق كبيرة مثل مال الإنسان، مثل عرضه، مثل سمعته، مثل أنه ضربه أحد، فلا يستحسن أن يتكلم عن مثل أنه ذهب ضيف ولم تحسن ضيافته، أو أن ضيف جاءه. بالتالي انظروا، هذه يعني مسألة تمر علينا كثيرا عندما يأتون زوار إلى العتبات المقدسة ونقوم بخدمتهم، ليس من اللائق أن نذكر الصفات التي يتصفون بها، أن فلان نام كذا وفلان رائحته كذا وفلان كسر الحاجة الفلانية كذا، لا يليق بالمؤمن وإن جاز له. فهناك فرق بين الجواز وبين الجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي ينبغي في مثل هذه المسائل أن يترك الإنسان حتى الشكوى قربة إلى الله تعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.